أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله علينا في كتاب صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله وأجزل له المثوبة، وهو أصح كتاب صنف في الإسلام، أصح كتاب بعد كتاب البخاري فيما يتعلق بالحديث وروايته. والقراءة متواصلة في كتاب الفتن والساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. نعم، فكيف الجمع حينئذ بين هذا وبين كون القسطنطينية قد فتحت من قبل، فتحها محمد الفاتح العثماني قبل 6 قرون. نعم، قبل 6 قرون. نعم، أما هذا الفتح سيكون هو الفتح الأكبر، سيكون هو الفتح الأعظم. نعم، لأنه الدجال يظهر إلى قسطنطينية. طيب، السؤال الثاني، اليهود علوا في الأرض وأفسدوا وطغوا وبغوا بغير حق، فهل بعد هذا العلو والذل بأيدي المسلمين؟ نعم، كذلك الدليل ما رواه مسلم في صحيحه حديث نافع عن ابن عمر: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم او اليهود. نعم، فما من حجر وما من شجر وربما أكمه أو جبل إلا يتكلم ويخبر. نعم، وهذا يلتقي مع ما ذكرنا بالأمس، أننا لما قلنا أن الشجر يتكلم أو الحجر لا يعني أن الله يخلق لهما فم ولسان وأسنان. الله قادر أن ينطق الحجر والشجر من غير فم ولا أسنان ولا. كما قال وقالوا جلودهم وقالت جلود الذي أنطق كل كل شيء. هذا يدل على أي شيء؟ هذا يدل على قدرة الله أولا، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا لما ذكر أنه يتكلم كما قال وكلم الله موسى تكليما، لا يلزم كما ذكرنا في درس الأمس، الدرس الذي هو قبل الأمس، نعم، ويصح في اللغة تقول الأمس وتعني قبل الأمس، نعم، ذكرنا أن مثل شيء هو السميع البصير، فكذلك عرفنا الحجر يتكلم ونرى الببغاء يتكلم يقلد الناس، فلا يلزم أن يكون كلام الحجر على الطريق أو على الطريقة التي يتكلمها بها الببغاء مثلا. فالله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهك يقول يا مسلم الحجر يتكلم يقول هذا يهودي فتعال فاقتله، يتكلم كلام حقيقي الحجر سبحان الله الذي أنطقه، فلا يلزم أن يكون له فم وأسنان ولا هوات وحنجرة وأسنان، نعم. طيب، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاتلون اليهود فلا تقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله.
نعم، هذا الحديث ذكره مسلم أو خرجه تحت كتاب الفتن وأشراط الساعة، وفيه دليل من دلالات نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي حق، إذ أنه لما كان صادقا أمينا يأتيه الوحي وأخبر بهذا الغيب وهو الصادق الأمين، نعم، عرفنا أنه حق وأنه نبي ينبأ ويوحى إليه من الرب سبحانه وتعالى ويعلم من الله ما لا نعلم بما أوحاه الله إليه سبحانه وتعالى، وأن هذا سيقع وسنقاتل اليهود وهو حق، مثل ما ننطق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فحينئذ يكون في هذا الحديث وهي المسألة الثانية قوة في قلب المسلم لينشر دين الله ويطلب العلم قبل ذلك ويخلص ويعمل به معتقدا وهو يرى من حوله كيف يستحل اليهود بلاد أهل الإسلام ويقتلون رجالهم ويستحيون نساءهم، يكون هذا الحديث له قوة في نفسه أن يثبت على دين الله ويعلم أن الله ناصر، أن الله على كل شيء قدير، وبيننا وبين ذلك وقت معلوم ما يعلمه إلا الحي القيوم، متى يكون ذلك؟ سيكون ذلك كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطينا قوة طلب العلم، في نشر العلم، في نصر الدين لله، لأننا نعتقد أن العاقبة للمتقين، فتكون العاقبة للإسلام إذا عمل أهله به. أما الإسلام اليوم التي تدعو له الجماعات المحدثة في الإسلام كجماعة الإخوان المسلمين الذين من 70 سنة وأكثر وهم يرفعون هذا الشعار يريدون الانتصار به، الإسلام هو الحل. ولكن أي إسلام هو الحل الذي من جرائه ينصرنا الله فنقاتل يهود فننتصر عليه؟ أي إسلام؟ الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة ومنهجا وأحكاما وسلوكا وأخلاقا. وليس الإسلام الذي صوروه بآرائهم، نعم، وناقشوه بأقيستهم فنظروا له فأنتجت عقولهم إسلام مشوه الصورة، ليس هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يدخل الرجل في الإسلام أصلا إلا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فهل كانت هذه الجماعة محققة للشهادتين ولاء وبراءة؟ فتجدهم يقولون نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني لو اختلفنا مع الرافضة، مع القبرية، مع الجهمية، مع الأشاعرة، لا يجوز أن نجعل بيننا وبينهم خلاف من أجل هذا الاختلاف في الأصول، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولنكن كتلة واحدة هدما منهم لأصل عظيم قويم من أصول الإسلام، وهو الولاء والبراء الذي دعا إليه إبراهيم بقوله لقومه: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلم يكن إبراهيم يداهن أهل الشرك ويسكت عنهم خوفا من أن يتفرقوا عنه، فكذلك فعلتم يا جماعة، يا جماعة الإخوان كذلك فعلتم، هل كذلك فعلتم؟ كلا، لأنكم تقولون أن إنكارنا على الجماعات المحدثة في الإسلام القديمة والحديثة يفرق المسلمين ولا فائدة منه، فماذا نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك أن الرجل إذا ارتبط بكم وحضر اجتماعاتكم فإنه سيجد في الاجتماع الأشعري والجهمي والقبري الذي يدعو القبور يذبح لها من دون واحد غفور، والشيعي والأباضي والتبليغي، ويدل على ذلك قول المنظر الأكبر لهم حسن البنا: طريقتنا في تحقيق الإسلام يعني والدعوة إليه صوفية سلفية. انظر الفرق حقيقة بين التصوف ودعوة السلف. دعوة السلف مرجعها الكتاب والسنة على فهم السلف الصحابة، ودعوة الصوفية هي معتمدة على الرؤى المنامية وعلى الإلهامات وعلى التقليد الأعمى للشيوخ شيوخ الطرق وعلى الأقيسة في الدين. فكيف تجتمع طريقة أهل الإسلام الحق وهم أهل الحديث مع من يباينهم في مصادر التلقي؟ هم الآن جماعة كثير تنتشر بكثرة وصار لها تنظير في الخليج العربي هنا وفي الدول المجاورة، من أعظم مقاصدها الوصول للكرسي بغض النظر عن إصلاح الرعية والحاكم، ويظنون وهما أنهم لو وصلوا الكرسي انصلح عباد الله، وهذا سوء ظن في الله. فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى ما أرشد نبيه في مكة إلى أقصر طريق للإصلاح. فأسأتهم الظن بربكم لما قال لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال والله ما تسألونك، يقول والله ما نتأسى به في مكة، فإنه ظل يدعو الحاكم والمحكوم ولم يخطط وينظر للحكم في مكة. فلو أنه نظر وكان على طريقتنا لكان خيرا له مما صنع. هذا لسان حالكم، أسأتم الظن في نبيكم، فإنه بقي في مكة مقصده إصلاح الحاكم والمحكوم، يأتي إلى صناديق يدعوهم للتوحيد ويصبر على أذى العبيد من المشركين ويتلو عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم، إلى أن هاجر للمدينة فوجد من ينصره من الصالحين من المهاجرين والأنصار، اجتمعوا وكانت غزوة بدر. أما التسلق فلم يفعله في مكة، حتى لما جاء المدينة ولم يكن له قوة لم يتسلق للحكم بمعاونة من معه، بل صبر ودعا إلى الله على بصيرة. فإذا هذا الإسلام الذي يريدون أن يدعوننا إليه يباين ما كان عليه النبي من الإسلام الحق من نشر العلم النافع الذي يبنى على عليه العمل الصالح عقيدة وسلوكا ومنهجا، حتى يتزكى الناس. فالله لا ينزل نصره على من لم يتزكى من عباده سبحانه، ولذلك قال أولما في أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلي قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لم يوقت يموب في طر بعض شراطك كيف تريدون هذا النتاج الذين معكم أعتوان، بل السلوكيات والأخلاق، فتجدكم تقدمون الحليق صاحب الكرافتة يلقي موعظة للناس وتختلطون بالنساء في المواعظ والاجتماعات السرية، نعم، وتنظرون على طرق لم يكن عليها منهج الأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف تصورون بهذا المنهج أنكم اللبنة التي ستكون ركيزة لهذا اليوم العظيم، يوم أن يهزم أهل الإسلام اليهود فتتكلم الجمادات فتقول خلفي يهودي فاقتلها؟ لن تكون الركيزة إلا هذه العصابة أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، التي نص عليها رسول الله، فلا نكذبه، من كذبه فقد كفر. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه بشرى لهذه العصابة الطيبة المباركة التي اجتمعت على السنة عقيدة ومنهجا والعمل بها، وحققت معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. بشرى أن الله ناصرهم على كل من عاداهم من الجماعات التي جارت وانحرفت عن المسار التي رسمه رسول الواحد القهار، فيما رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله، وقال على كل خط، يعني انحرف عن الخط المستقيم، شيطان يدعو له. ثم تلا قول الرب سبحانه وتعالى على ذلك الخط المستقيم الذي صار عليه الصحابة، صار عليه النبي والصحابة ومن تبعه من الحديث إلى زمننا هذا إلى يوم الدين، إلى أن تقطف أرواح المؤمنين بتلك الريح الطيبة فتقوم الساعة الأشرار. تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهي الشهوات والشبهات، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فكل من أراد أن يوقف هذه الطائفة المنصورة، يوقف زحفها المستمر إلى اليوم الموعود الذي ينصرون فيه عيسى إذا نزل من السماء وهو حي فيها، وينصرون فيه المهدي المنتظر لا كمهدي الشيعة الخرافة ولا كمهدي الجهمانيين الذين أفسدوا وخرجوا على السلطان وزعموا أن معهم المهدي. كلا، إن أولى الناس بمعرفة صفة المهدي إذا ظهر هم أهل الحديث، ويعرفون صفة عيسى إذا نزل فينصرونه ويبايعونه. نعم، فإنها أخبار كانوا يسمعونها في مثل هذه الدروس التي تبلغهم الحق، تعلقت بقلوبهم وتحفظوها من أوصاف المهدي وعلاماته وعلامات ظهوره وأوصاف عيسى وأين ينزل، وأنه عند المنارة البيضاء بشرقي دمشق. هذه الأخبار يعرفها أهل الحديث، أما تلك الجماعة كالإخوان والتبليغ وغيرهم فاشتغلوا عن العلم بغيره، بالدعوة إلى الله على غير بصيرة كجماعة الإخوان، كجماعة التبليغ، بالسياسة كجماعة الإخوان والتنظير، فما أبعدهم عن العلم وتحقيق العلم. فكيف يكون لهم الحظ في نصرة عيسى إذا نزل؟ ومن المعلوم أن البدعة تطفئ بنور العلم والبصيرة، فلو كان عنده علم أين ينزل عيسى، علم عنده شيء من علم عيسى، هل يقدر على تحقيق ذلك؟ العلم يحتاج إلى بصيرة، والله البصيرة يهديها لأوليائه، وأوليائه كما قال الإمام أحمد أهل الحديث. قال الإمام أحمد: إذا كان أهل الحديث ليسوا بأولياء يعني لله فما أعلم الله أولياء، أو قال: أولياء الله هم أهل الحديث، هذين يسمعون الحديث ويعملون به مخلصين له الدين ويجاهدون في نشره وتقديمه على الآراء والأقيسة، فينصرهم الله في الدنيا وينجيهم من عذابه يوم القيامة. نعم، البشرى أنه لا يضر هذه الطائفة من خالفه من الجماعات، وأراد تشويه صورتهم في المجتمعات، ولا حتى من خذلهم الذي لم ينصرهم لا يضرونه، لا يضرهم من خذلهم. وهم فالمخالفون على قسمين حينئذ: من خالفهم لذكر مثالب ليست صحيحة، وإنما هي من جنس قول المشركين في رسول الله ساحر كاهن كذاب عياذا بالله. نعم، ذكر مثالب ليس حق، ليست من الحق بل من الباطل، كقولهم في أهل الحديث جامية مداخلة، نعم خلوف إلى غير ذلك. نقول ليبسط أهل الحق الصراط، وليبسطوا هم صراطهم الذي يرجعون إليه في أمور الجهاد والتكفير، ولينظرون أي الفريقين أقوم سبيلا وأصدق قيلا، الذين قالوا نفهم نصوص الكتاب والسنة ونعمل بها على فهم السلف فنفرق مثلا في الجهاد بين القوة والضعف، فلا نجاهد عدونا في الضعف لأنه سيعود علينا بقتل كثير كما فعل النبي في مكة، صبر ولم يبدأ العدو الذي كان يعذبه في مكة كفار قريش، لم يعذبه، لم يجاهدهم، صبر وجاهده في المدينة. وقال: من قال لمسلم يا كافر فقد باء بإحداهما، فاحتاطوا في التكفير فلم يكفر الضوابط والشروط. هؤلاء أهدى سبيلا أهل الحديث. أما من أرجع الدين إلى الرأي والقياس والعقل والتجربة، وقد قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. إذن لن يضر أهل الحديث، لن يضر أهل الحديث هؤلاء الذين يخالفونهم ويلمزونهم بهذه الألقاب التي كان مثلهم من أهل البدع من قبل يلمزونهم من قديم، يسمونهم بالحشوية، بالنابتة، بالمجسمة، واليوم يسمونهم بالوهابية، ويسمونهم بالمداخلة والجامية، تنفيرا عن طريقتهم المثلى. إذا سمعت صاحب بدعة يقول وهابية فاعلم أنه متصوف أو على طريقته، وإذا سمعته يقول جامية فاعلم أنه تكفيري جلد أو ممن يرى رأي الخوارج في الكلام عن الحكام والتنظير في الخروج عليهم. نعم، فهذه العصابة المباركة نتاجها في آخر المطاف أن الله ناصرهم وجعل العاقبة لهم حتى يكونوا هم الذين يقاتلون يهود، فيخاف اليهودي من قوتهم ويحصل في قلبه رهبة منهم حتى يختبئ وراء الحجر والشجر، وحينئذ نعم تنطق بأمر الرب تلك الجمادات الأحجار والأشجار. نعم، الأحجار والأشجار. فطالما أهل الحديث نهوا عن عبادتها من دون الله، أنكروا الشرك، أنكروا عبادة الأصنام، أنكروا عبادة الأشجار، فالله سبحانه وتعالى ناصرهم بمثل هذه الجمادات التي كانت تعبد من دون رب الأرض والسماوات، وتصبح تنطق تقول: يا مسلم خلفي يهودي، تعال اقتله. فنسأل الله العظيم أن نكون من هذه العصابة مخلصين له الدين. نعم.
قال: حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله بهذا الاسناد وقال في حديثه هذا هدي ورائي. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه اخبرني عمر بن حمزه قال سمعت سالما يقول اخبرني عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتتلون انتم اليهود حتى يقول الحجر والمسلم هذا يهدي ورائي تعالى فاقتله.
نعم. الحديث الذي قبله فيه زيادة علم يقول هذا يهودي ورائي. لأن يعني الحديث الذي قبله قال هذا يهودي فتعال فاقتل. فإنه قد يقول قائل أن في الرواية الأولى يعلم الحجر والشجر المسلم حتى لو لم يكن وراءه. يقول هناك يهودي يمشي. هنا يهودي قريب من تلك من ذلك البيت أو نحو ذلك. لكن الرواية التي بعدها فيها بيان متى ينطق الحجر؟ إذا استعمل الحجر للاختباء. أما أن يكون كما يشبه لغة العصر الحجر وشجر يشبه بلغة العصر عضو الاستخبارات بأن يقول هناك وهنا ونحو ذلك فهذا فيه نظر، لأن الرواية التي بعدها يقول يا هذا يهودي ورائي. فإذا استعمل الحجر والشجر للاختباء عند ذلك تنطق. لكن هل تنطق وهو يمشي بعيدا مثلا حيث لا يرى كما في الرواية قبلها فيقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال اقتله؟ فإن الظاهر والله أعلم أنه إذا استعملها واختبأ وراءه. نعم، واختبأ وراءه. الثانية قال تقتتلون أنتم ويهود، وهذا لم يقع إلى الآن وسيقع آخر الزمان. ومن المعجزات التي تدل على صحة ما جاء به رسول رب الأرض والسماوات والكرامات لأهل الإسلام أن ينطق الله الحجر. كيف صوته؟ الله أعلم، لكن ستسمعون إن كنتم في ذلك الزمان على طريقة أهل الحديث مخلصين لله الدين حتى نصركم الله وبلغكم هذا الخير، لا شك أنكم ستسمعون كما قال النبي الحجر إن طال بكم الزمان ولم تقبض أرواحكم، ستسمعونه كما قال النبي ينطق من غير آلة تصنع داخل الحجر، من غير آلة تصنع كالمسجل والحاسب الآلي، أبدا تنطق، ينطقها الله الذي أنطق كل شيء كما ينطق الجلود يوم القيامة، فتشهد على أهل الشرك والمعصية. وكما ينطق الرب سبحانه وتعالى الأيدي والأرجل كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وكما كان يسمع التسبيح، نعم تسبيح الطعام في يد النبي وتسبيح، وكذلك الذئب يأتي زمان ويتكلم، نعم وشكى البعير إلى النبي ظلم راعيه إنه يقلل له المؤونة ويكثر عليه العمل، نعم فكل أولئك انطقهم الله الذي أنطق كل شيء سبحانه. فمن ما ينطق آخر الزمان الحجر والشجر لمن يختبئ خلفهما من اليهود عند المقتل العظمى معهم فيقول يا مسلم، فدل هذا على ما ذكرت، نعم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال ايش تعال فاقتله. نعم، فهل هذا فيه دليل على خطأ ان ينسب الرجل للسلفي فيقول انا سلفي؟ لان الحجر يقول يا مسلم ما يقول يا سلفي. نعم، فذاك حين يتميز اهل الاسلام ويعرف بالاسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اما اليوم وقد كثرت الفرق فقام مقتضي
عند أهل السنة أن يميزوا الدعوة المباركة التي تدعو لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالدعوة السلفية، أي ما كان عليه النبي والصحابة هم السلف. لأنه لو قال أنا مسلم اليوم، سيأتي سؤال بعده، مسلم رافضي، لأن الرافضة يقول نحن من المسلمين، أو مسلم جهمي، أو مسلم أشعري، أو مسلم إخواني أو تبليغي، أو مسلم خارجي تكفيري، حينئذ يقول مسلم سلفي أتبع السلف، يعني مذهب السلف الصالح. أما إذا نزل عيسى ولم يقبل عليه السلام إلا الإسلام، وسيحكم بما كان عليه النبي والصحابة، لن يحكم بالمذهب المالكي محض، ولا المذهب الحنفي، ولا المذهب الشافعي، سيحكم بين من كل تلك المذاهب ما وافق النبي والصحابة. فتارة يوافق عيسى الشافعية، تارة يوافق الحنابلة، تارة يوافق الحنفية، لأنه مقصده الحكم بما كان عليه النبي والصحابة. وهذا يلتقي مع القصة التي ذكرت في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه جاءه حنفي فقال له أريد أن أترك مذهب الأحناف، قال لا، قسم مذهبك إلى ثلاث أقسام، قسم من مذهب الحنفية وافق النبي فخذ به واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقسم خالفت فيه الحنفية السنة، مثل أنهم يقولون جائز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، وقسم فهذا القسم لا تعمل به من مذهب الأحناف اتركه لأنه خالف السنة، وقسم لا وافق لا ليس فيه دليل يدل على مخالفة أو موافقة، وهي مسألة اجتهادية، فإن شئت تقدم وإن شئت تأخر، يعني بحسب اطمئن قلبك. فإذا عيسى إذا نزل لن يحكم مذهب الإخوان المسلمين منهجا، وليس منهج التبليغ، وليس مذهب المالكية محضا والشافعية، بل في العقيدة لا بالجهمية ولا شاعرة، سيحكم بما كان عليه النبي والصحابة ظاهرا وباطنا في العقيدة وفي المنهج والأخلاق والحكومات. تقرأ.
حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله.
نعم، وهذا كالذي قبله، فقوله فتسلطون عليهم فيه دليل على أن الغلبة ستكون لأهل الإسلام آية ومنهجا وسلوكا وأخلاقا، حينئذ ينصرهم الله على اليهود ويسلطون عليه. أما اليوم ونرى أهل الإسلام قد تفلتوا من أزمته، فاعتقدوا غير الذي كان النبي يعتقده والصحابة، الله في كل مكان، قال أبو حنيفة من قال الله في كل مكان فقد كفر، أأمنتم من في السماء؟ لو سئل الإنسان أين الله فليقول كما قال السلف، الله في السماء. سأل النبي جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ومنهجا ما كان النبي يجاهد وقت الضعف ولا يقسم، قسم الصحابة أنفسهم فهما من النبي جماعات بعد موته، ولا وما كانوا يدعون إلا الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يتعبدون الله إلا بشريعة رسول الله، لا يعبدون إلا الله، ولا يعبدون الله إلا بما شرع، كانوا كذلك. فلما خالفوا هذا في هذا العصر فانتشر فيهم الشرك، وظهرت الأضرحة في المساجد، وتبرجت النساء، نعم، وداهنوا أهل البدع وظهرت البدع وانتشر أكل الحق أكل الحقوق غير حق وأكل الربا نعوذ بالله وظهرت الفواحش حينئذ غلبت وتسلطت علينا يهود ولن نتسلط عليهم إلا إذا ما إذا رجعنا إلى ما كان عليه النبي والسلف الصالح. فالنبي لما كان بتلك لما كان على المنهج الحق لما كان النبي كذلك فاستقم كما أمرت فكان يستقيم كما أمره الله حينئذ نصره الله ببدر هم أذلة قليل وفي أحد وفي الخندق عفوا وفي أحد صارت الهزيمة بسبب المعصية المخالفة رسول الله وأنزل الله في أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فنحن نوقن إذن أن الهزيمة في فلسطين واستحلال يهود لهم الآن واستحلال أمريكا للأفغان والعراق هو بما كسبت أيدينا. فلا بد أن نرجع إلى دين السلف عقيدة ومنهجا وسلوكا وأحكاما في البيع والشراء والتعامل مع الزوجات والتعامل مع الأصحاب والتعامل مع أهل البدع نرجع إليهم فينصرنا الله لأنه قال إن تنصروا الله ينصركم. المفهوم المخالف إذا ما نصبتموه تحقيق شريعة بعد العلم والإخلاص ما ينصركم يعني وجب يزن الله لا طلب كيف ينصرونه ينصرونه بالجهل لا. إذا حينئذ يأتي السؤال متى نصل إلى هذا النصر العزيز يومئذ يوم نسلط على اليهود بنصرة الله كيف ننصر الله تصنعوا ما أمرتم به قال الرب لكم قال الرب لنا في القرآن وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. لو كان النصر بالإخلاص والمقاتلة مطلقا من غير علم لقال الرب انفروا كافة لكن لما كان النفير والجهاد لابد له من علم منزل من الواحد القدير وعمل به الرسول الأمين والصحابة أمر الله أن تبقى طائفة وجوبا فإذا ما بقيت أثمت الأمة فرض كفاية أن تبقى طائفة تتعلم لتعلم المجاهدين في سبيله متى يجاهدوا وأن من البدعة أن يجاهدوا وقت الضعف وأن لا يخرجوا على حكامهم لأن العلم ينهى عن ذلك إذا ولو كانوا ظلما حتى يظهر كفر بواح ويظهر كفر بواح بقدرة يرهبون بها عدو الله. شروط في الثورات أو الجهاد ولا يسمى ثورة إنما هو جهاد. هذه الطائفة تعلم المجاهدين وتعلم من بقي من القاعدين الذين لم يجاهدوا أيضا من أهل الضعف من النساء والولدان كيف يعبدوا الله من الصلاة والصوم والزكاة وبهم بهذه الطائفة من أهل العلم الذي تابعت الرسول يكون النصر. لأن المجاهد إذا جاهد على غير علم نصر ولا هزم. فتبقى هذه الفئة التي أمر الله أن تقعد ونرجو أن تكون أمثالكم ممن يتعلم العلم ويحب أن يعقله نرجو لكم الخير إذا كنتم كذلك وأخلصتم نعم أن تكونوا معلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس ليس لأنفسكم. فهذه العصابة التي تتعلم العلم وتقرأ الحديث وتعرف الصحيح من السقيم وتفهم معناه على فهم السلف هي التي تكون سبب في النصر المبين على يهود. فيقول الحجر خلفي يهودي فاقتله يا مسلم. ولذلك أكرر ما نبأني به أخ فاضل لقيني في الحرم المكي ممن يدرس في الجامعة الإسلامية وكان من أهل فلسطين فنقل لي شيء استبشرت به وهو أنه يهود أذاعوا فيما بينهم أو مما سمعوه بعض إخواننا في فلسطين أن الذي نخاف أو أخف ما نخاف منه في أهل الإسلام الدعوة السلفية التي تدعو للعلم ثم العمل به منهجا وعقيدة وسلوكا وإنكار عن أهل البدع وإنكار أهل الشرك. يقول هذه الدعوة التي تريد أن ترجع لما كان عليه النبي والصحابة فعندها هدت أو هدمت حصون خيبر أو حصون بنو النضير وقريضة، لأن الله نصرهم يوم كانوا كذلك. أما ما يرونه من حماس وحزب الله من مفرقعات ويدخلون باستخبارات في وسطهم فيجدونهم لا يدرسون العلم، وإذا قام إنسان يخطب فيهم خطبة، وإذا بها لا خطام ولا زمام فإنهم يسخرون اليهود منهم كالمستشرقين، عندهم شيء من العلم يدرسون ويعرفون الخطيب ويعرفون نعم. فيقولون هؤلاء لا يدعون إلى الدعوة الأصلية التي كان عليها النبي والصحابة فلا يخافون منهم، وإنما يخافون من هذه الدعوة المباركة هي التي تهز أركان عرشها، ويخافون المسلمون يرجعوا إليها. نعم أهنأ عيشا بهذه الدعوة المباركة، وقوموا بها، قوموا الليل حصنوها بالعبادة بقيام الليل وصيام النهار والتفكر في خلق السماوات والأرض نعم، والدعوة للتوحيد والسنة والعمل بهما مخلصين لله الدين. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود.
نعم هذا الحديث فيه زاد علم عن ما قبله، وهذا هذه طريقة مسلم التي رجح بها بعض العلماء رجحوا بها مسلم في مرتبة على البخاري حسن السياق، فإن شيخه البخاري كان يقطع الحديث أحيانا، أما تميز مسلم بحسن السياق فيسوق بطوله ويجمع لك الروايات في مكان واحد فتستفيد فائدة عظيمة فتفسر في الحديث ما أبهم وتعرف ضعيف الحديث والزيادات لأنه يؤخرها إلى آخر الحديث. نعم تعرف يعني مراتب الصحة تدرجا بتدرجه من الأصح لدونه، فتميز بحسن السياق رحمة الله عليه. فمن ذلك أنه أتى بهذه الرواية لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. الله أكبر. ليس فقط تقول أن يقول الحجر هذا يهودي، تأمر بقتله. انظر إلى تجاوب الكون مع الدعوة الحق التي جاء بها محمد لما يرجع المسلمين إلى الإسلام الحق إلى العقيدة الصحيحة إلى الدين الحق ينصرهم الله على اليهود كما وعد فقال إن تنصر الله ينصركم، تصبح الجمادات تتجاوب وتأمر بقتل من يعادي أهل الإسلام إلا الغرقد. هذه زيادة العلم إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، وشجر الغرقد شجر شوكي ارتفاعه من متر تقريبا إلى نحو مترين، وإن كان له فوائد قيل في علاج الإمساك وهو مضر للبول وله في علاج القولون كما يقولون ذلك، لكن يهود لم يزرعونه من أجل فوائده الطبية التي فيه، هو يعالج القولون وهو مضر للبول وهو معالج الإمساك، لكن لم يمسكوه ولم يزرعوه لأجل الفوائد الطبية التي فيه، فإنه كالمتواتر الخبر الآن أنهم يزرعوه بكثرة، وهناك تقارير معروفة في محلها أنهم يزرعونه بكثرة، والخبر هذا موثوق. يزرعونه لأنهم يعرفوا الملحمة أنها ستقع، وأنه سيحميهم من نصر الإسلام عليهم ومن قتل المسلمين لهم، فما أغباهم وما أنقص عقولهم وما أفجر دينهم. قال الرب عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. حق من ربك فلا تكونن من الممترين. والأدل على ذلك مما جاء في صحيح مسلم وعند غيره أن الرسول أو عند أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على يهودي وهو يحتضر غلام، فقال: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه قال: أطع أبو القاسم، يعني كلام صحيح، الله أكبر، وأنتم تقولون الله فقير وتقولون هذا ليس النبي الحق. ثم لما جاء الولد يموت أخذتك عاطفة الأبوة وأردت أن يدخل الجنة، أطع أبو القاسم، وأنت أيها الحاسد الحاقد ما أسلم. قال: أطع أبو القاسم. ولا غر ولا عجب أن تسمع مثل ما سمع من ذلك الرجل الذي كان في فرنسا وذكرت لكم إياه، وكان يهوديا أسلم، أن أبوه يقول: الدعوة الحق عليها أهل الإسلام دعوة السلفية، لكن السلفية الحق ليس اختلطت بالجهاد البدعي أو نحو ذلك. فلا تعجب حينئذ وهم يزرعون الغرقد بكثرة حتى يحتمون بها. نعم، اقرأ.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين. وزاد في حديث أبي الأحوص قال: فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
نعم، هذا حديث جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين. وهذا لا شك من علامات النبوة، فما فائدة النبي يقول بين يدي الساعة كذابين؟ لا شك أن لهذا فائدة عظيمة لأهل الإسلام، وهي أن يتحققوا من المجاهيل في العلم، فلا يأخذوا أخبارهم إذا نسبوها للشريعة، أن يؤخذ العلم عن أهله، لأنه بما أنه سيكون في آخر الزمان كذابين وما ذكر النبي أي زمن، فينبغي التحقق خاصة ونحن في آخر الزمان، فنأخذ الخبر من القنوات الفضائية وأخبار الشريعة وأحكامها، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عن يأخذ العلم. فإذا سمع هذا الحديث صار المسلم عنده قوة في التحقق، هل هذا الرجل من أهل العلم؟ من أثنى عليه من العلماء الأكابر؟ ما هي بحوثه التي أهلته أن يتكلم؟ لذلك أنا ما أحب الحقيقة كما رأيت في بعض المنتديات أو كذا أن يخلط العلماء بغيرهم في مكان واحد، بل يبين العلماء من هم حتى يعرفهم الناس ويرجعوا إليهم. نعم، حتى يعرفهم الناس ويرجعوا إليهم، ويكون لهم ميزة التي ميزهم الله بها. فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ فيضعون بعض الناس الكتاب والعلماء في كل مكان واحد حتى يقولون: هذا كلهم تكلموا في العلم. لابد أن يميز، يكتب أهل العلم الذي أثني عليهم والذين عرفوا بالعلم في مكان، والكتاب والمثقفين المبتدئين في مكان واحد حتى يرجع الناس إليه. المقصود أنه ينبغي أن نحتاط خاصة في زمننا هذا الذي نسمع فيه الحقيقة من يكذب، ولكن كيف التحقق؟ ابشر فإن الحق عليه نور، والحق والبر طمأنينة، والكذب ريبة. أصلح نفسك واتقي ربك يعلمك الله عمن تأخذ العلم، وأرد معرفة الحق كما فعل بسلمان سبحانه. سلمان الفارسي رحلته الطويلة وهو متقي لله يريد أن يصيب الحق بتقواه، فأرشده الله بعد أن ذهب يهودية نصرانية مجوسية، استقر عن من؟ عند النبي. فخذه مثالا لك أن الله سيرشدك إذا أردت الحق واتقيته، واتقوا الله ويعلمكم الله. أما إذا بقيت في شهواتك وشبهاتك وما رجعت لدين السلف، فإن الله لن يكون منه الإرشاد لك، لأنك خالفته في الإقبال عليه والتقوى. فأحسن مع الله على حسب ما تعلم، يرشدك الله إلى من تطلب عنده العلم وتعرف خطأه، لأن الله لن يضيعك. وقد قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويعلمكم الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا إذا تقيتموه. معنى إذا ما اتقيتموه ما يجعل لكم فرقان. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نعم، احذروا. طيب اقرأ.
حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن منصور، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله.
الله أكبر، وهذا حق. ظهر ما قال بعض ما ظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر عدد يدعو النبوة. وأذكر منهم من إنسان كان يناظره أو يناظر العلامة الشيخ ناصر الباني بدمشق، يدعي النبوة ويقول أنه نبي، ووجد أتباع. ولذا قال اللالكائي في شرح السنة: وإن من جهل الناس اليوم أنه لو ادعى فيهم أحد النبوة لوجدت من يتبعه مثل أسراب القضاء، أو كما قال. فالنبي بيّن أنه يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول. وكان ممن ادعى النبوة ذلك الرجل الذي أتاني بأوراق له صاحب الوقف في هذا المسجد الشيخ عبد الله الحسيني، وأنه يدعي النبوة، ورفعناها الأمير خالد الفيصل، ثم قبض عليه في المدينة والحمد لله راحنا الله من شره. وقد كلمته وكان يدعو ويقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث من القبر، وأنا نبي، إلى آخر ما قال، وأفحم الحمد لله وكبل بالحجة، ثم قبض عليه. ومنهم أحمد ميرزا غلام القادياني الذي دعا النبوة وأصحابه يقولون رسول الله وخاتم النبيين، قال: أي زينتهم؟ ما معنى خاتم النبيين في الآية؟ معناه سيختم النبي محمد بعده نبي، وهو أحمد ميرزا غلام عياذا بالله. تلك الجماعة الضالة المضلة، وهم كفار بدون شك. آخر حديث:
حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ينبعث.
نعم، ثم إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ خبر ابن صياد، ذلك الرجل من البشر والذي اختلف فيه الصحابة ولم يجزم. نعم، وجزم بعضهم أنه المسيح الدجال كما سيأتي معنا، والنبي لم يوحى إليه فيه بشيء إلا أنه قال: إنما أنت من إخوان الكهان، كما سيأتي معنا في الدرس القادم، وبيان هل يمكن أن نجزم أنه المسيح الدجال بن صياد أو لا. هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم من حلقات صحيح شرح صحيح الإمام مسلم. أنتقل الآن دراسة كتاب الترمذي. حديث رقم كم وصلنا؟ 19. طيب اقرأ.
باب ما جاء، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.
نعم.
قال حدثنا احمد بن منيع
وثقة الحافظ رحمه الله،
حدثنا هشيم،
هشيم وثقة كثير تدليس،
اخبرنا يعلى بن عطاء
وثقة،
قال حدثنا جابر بن يزيد بن الاسود العامري
هو صدوق،
عن ابيه قال
صحابي الصحابة عدول كلهم:
شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف.
نعم.
قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، وجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال وفي الباب عن محجن الديلي ويزيد بن عامر قال أبو عيسى: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح.
حاسبك. هذا الحديث إسناده حسن من أجل جابر بن يزيد بن الأسود العامري ومرتبته صدوق، وإنما يكون معيار السند كما ذكرنا ذلك مرارا بأدنى مرتبة فيه، وأدنى مرتبة في هذا السند مرتبة صدوق التي تدل على أن الحديث إسناده حسن. وفيه من الفقه أن من صلى ولو في جماعة الصبح مثلا أو العشاء ودخل إلى مسجد ليكلم أحد المصلين في أمر، فما أن دخل هل والإقامة أقيمت، فحينئذ لا يجوز له أن يجلس ينتظر صاحبه إلى أن يفرغ من الصلاة، يجب عليه أن يدخل في الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهما: ما منعكما أن تصليا، وقد رآهم بعد أن صلى الفجر بالخيف في آخر المسجد النبي يصلي وهم قاعدين، فلما فرغ من صلاته قال: ما منعكم أن تصليا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فهنا قال: فلا تفعلا، والأصل في النهي يدل على التحريم. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ولأن الرجل إذا قعد ينتظر أوقع المسبة عليه من الناس وسوء الظن فيه، يقولون: ما له هذا، الناس يصلون هو قاعد لا يصلي، يتسبب في غيبة نفسه ويتسبب في إنهاك الجماعة وذهاب هيبتها. أن يقال انظر، بعض أهل الإسلام يتركها، ولذلك يحرم على المسلم إشاعة حوادث الزنا، تفكها في المجالس: فلانة خرجت مع فلان فوقع فيما حرم الله، فلانة فلانة فلانة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فيكون الذين يحبون تشيع الفاحشة في المسلمين وهو لا يشعر، لأن هذا يضعف من هيبة الأعراض ويوقع العيب في أهل الإسلام، فعليه ألا يتكلم بهذا إلا في معرض بيان العاقبة وسوء الخاتمة تخويفا. كان يقول: فلما خرجتا وقع لهما حادث فمات على ذلك الأمر، فهذا تخويف. أما أن لا يذكر العاقبة ويذكرها تلذذا أنها واقعة فلان فلانه ويسكت عن العاقبة، يجرئ الناس على المواقع المحرمة. نعم اقرأ. وهذا قول،
وهذا قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وأسحاق، قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم.
قال إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلاة كلها في جماعة. نعم، وإذا هذا واضح. وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع. ليش يشفع؟ ترى يكون وترين في الليلة. إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، أي صلاة يعيدها مرة أخرى جماعة في التي حضرها. وكذلك الصلوات الأخرى إلا المغرب، فإنه إذا صلاها مثلا وانتهى منها وقد صار الليل، فجاء وجد الناس يصلون المغرب، لا يشرع قالوا يصليها معهم مغرب وتر، لأن المغرب وتر النهار، فيشفعها فيصليها يقوم يزيد ركعة إذا كان ذلك. والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. باب ما جاء في الجماعة.
باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة.
نعم.
قال حدثنا مناد
بن السر الدارمي وهو ثقة.
حدثنا عبده
وهو بن سليمان الكلابي وهو ثقة.
عن سعيد بن أبي عروبة.
نعم وهو ثقة حافظ.
عن سليمان الناجي المصري
صدوق.
عن أبي المتوكل
علي بن داود الساجي وهو ثقة.
عن أبي سعيد قال
سعد بن سنان الأنصاري والصحابي
قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، وفيه من الفقه مشروعية إذا دخل الرجل وقد فاتته الجماعة، نعم، لعذر من الأعذار ليس تهاونا، ولا يفهم الحديث جواز التهاون عن صلاة الجماعة، لكن ظاهر حال هذا الرجل أنه فاتته لعذر فجاء متأخرا، أنه يصلي معه من في المسجد وتكون صدقة منه عليه، لأن النبي لما قال صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا، يعني فيصلي معه أن يشتري بعمله الثواب، فإنه عامله صلى الله عليه وسلم أو وصفه كأنه تاجر، هو يهديه إذا صلى معه العمل ويزكي عمله، لأن صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، ثم مقابل هذا العمل وهو التصدق عليه يرجع له الثواب فيكون كالتاجر. فقال من يتجر؟ وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتجر على هذا فيصلي معه، كما ذكر هنا في سنن الترمذي، مما يدل على مشروعية هذا العمل. لكن لا ينبغي للناس أن يعتادون هذا العمل، أن يأتوا متأخرين عن الصلاة فيصلوا وحدهم أو مع جماعة ثانية، لأن جمهور عمل السلف بخلافه، جمهور عمل السلف بخلافه. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد هذا في مسجده، أن الناس يصلون جماعة، من يصلي معه، يعني هذا المفترض يصلي وهذا يصلي معه، يعني مأموم يصلي مأموم. قال من يصدق على فلان، لأن صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل. وقد جاء في مصنف ابن شيبة عن ابن مسعود أنه دخل المسجد معه ثلاثة، ففيه رواية وقال عنها صاحب التحفة صحيحة الإسناد أنه صلى وظاهرهم المفترضين. هذا الذي يجعلنا نشدد ونصل الابتداع لوجود هذه الرواية على ما ذكر في صحتها. نعم.
قال وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين. قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.
هذا قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، لا بأس أن يصلي القوم جماعة، في مسجد قد صل فيه جماعة. هذا جزم الترمذي انه صحابة قالوا. وفي حديث اسناده صحيح ذكر صاحب التحف المصنف أن ابن مسعود فعله مع ثلاثة. وحينئذ لوجود هذا ولقول الترمذي يخف الحكم أن نقول بدعة، يخف إلى على الأقل الكراهة. نعم.
وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي.
والشافعي يقول يصلون فرادى حتى لا تخف الجماعة الأم، وهذا مو طيب أن يتعودون يصلون جماعة ثانية يخففون جماعة الأم، لأن الجماعة الأم هي اللي فيها 25 درجة، أما الجماعة الثانية ليس فيها فضل الجماعة الأم، فينبغي الواحد ما يتخلف عن الجماعة الأم. نعم.
وسليمان الناجي بصري، ويقال سليمان بن الأسود، وأبو المتوكل اسمه علي بن داود.
نعم. إذن لابد أن يحافظ على الجماعة إيش؟ الجماعة الأم، ويكون الأملك في الإقامة لجماعة الأم الإمام، لأن ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال الإمام أملك بالإقامة، فينتظرونه المأمومين إلا إذا خشوا فوات وقت الفضيلة أو المشقة. نعم. فليست الإقامة بيد المؤذن، الأذان بيد المؤذن هو مؤتمن عليه، أما الإقامة يملكها الإمام، هذه السنة. فالإمام حينئذ يراعي حتى يستفيد الناس من الجماعة ويجون يصلون، فإذا خفي أو خاف على الناس أنهم ما يصلون أو يجتمعون فقد يفعل مثل عثمان، فعثمان كان يأتي ويجد مسجد فيه ناس خفيفين قليلين فيجلس في الخلف قليلا حتى يكتملون ثم يقيم الصلاة، والسنة لا يعدلها شيء. وأسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
عند المتأخرين من عقبات الدنيا يختلف عما كان عليه السلف في مفهوم الفوز والفلاح والظفر بالفضل، فإنهم يعملون قوله تعالى فمن أدخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصف الرب سبحانه وتعالى أن هذه الحياة الدنيا متاع الغرور، فلا تفرح بما تفوزه منها، فإنه زائد على كل شيء ما خلق الله باطل، كل نعيم لا محالة زائد، كما قال الرب لا إله إلا هو كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا مهما جمعت وحرصت في هذه الحياة الدنيا من نعم ومن رفعة وجاء فإنه زاد، إما أن تزول عنه أنت بالموت الذي يأتي فجأة، وإما هو أن يزول عنك بأن يكون فقر بعد غنى وسقم بعد صحة، فلا تتهنى بعيش بعد ذلك، ولعل ثريا على سريره الآن من سنين لا يقوى الحرارة وأصبح مشلولا لا يقدر على المشي يقول لك أدفع ثروتي لأمشي، لتعرف حينئذ نعمة الله عليه بسلامة الحواس والأعراض، فإنه ما خلق ربك لا إله إلا هو لكي تمشي بها إلى المحرم أو تمشي بها إلى الرئاسة، خلقها لك هذه الآلات كالرجل والأعصاب والعين والسمع والبصر لتستعملها في طاعة الله، ولما خلقت له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، فلا يعود الإنسان ظن نفسه به الظن في الرحمن سبحانه، أنه إذا ظفر لمطلوبه في الدنيا أنه فرس، فبين الله ما هو الفرس، إنما هو العدل الجنة، فإذا عمل لها وأدخلها فمع أول قدم يأخذها من عجلتها فيحصل له الفوز، فإنه إذا دخلها ينسى كل بؤس وشدة مرت عليه في الدنيا. فقد روى مسلم في صحيح أنه يؤتى يوم القيامة بأبأس رجل، صور من في حيك أبأس رجل وربما لم تجد، ابحث في ذهنك يمر عليك انسان على الرصيف رد ثياب ياخذ من المسافر لقمه عيش يبيع من الاشياء التي ياخذها من المسافر يبيعها او ياكلها، هذا اسرع في ذهنك ويؤتى بهذا يغمس في الجنه امس يقال هل رايت هل رايت شده قط هل رايت بؤسا قط هل مرت بك شده قط؟ يقول لا. كما انه يؤتى بالرجل الذي كان مسكين يرد وظفر اعرض الناس نال اسهم ملايين او شيء يجلس معي فيقول لي صفقه كبيره بذكاء مهاره وكذا صار لي ملايين الان فرح جدا. نعم ولا يدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من فتنه المال، كان يدعو ان يصبح ثريا، كان يقول اللهم اجعلني مسكينا، اللهم احشرني في زمرة المساكين، وكان يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوم، يعني على قدر ما ياكل ويشرب ويكتسي من غير اثاث يمسيه الاخره، اسال الله ان يجعلنا على طريقهم ومذهبهم وأن يميتنا على رحلتهم رضي الله عنه. الحمد لله رب
قال نذكركم بكلمة توجيهية لإخوانكم في تونس بعد الأسئلة، أثر الكوارث والفتن في ثبات المؤمن المتبع لمنهج السلف، هو عنوان طيب ونسأل الله أن يوفقنا في هذه الكلمة التي نحاول لتجاوز ربع ساعة نذكر فيها بما يستفيده المسلم من هذه الكوارث كالغبار والزلازل والفيضانات، وتكون لها أثر طيب على استقامته لا غفلته ولا تماديه في المنكر. يقول السائل ركب سيارتي صاحبي وأخته وأمه فنزل من السيارة لغرض ما، وبقي أهله في السيارة أنا وأخته وأمه، يعني راكبين وراء معي في السيارة، هل هذا اختلاط محرم؟ الجواب لا، لأن أمها معها أولا، ثم أن الزجاج مفتوح على السيارات والناس ينظرون إليكم، فنص من العلماء المعاصرين العلامة الألباني أن هذه ليست من الصورة المحرمة خلوة، فكيف إذا كانت مع أخت؟ لأن الشيء إذا كان منفتحا للجميع ينظر إليك الناس فلا تقع الذريعة التي بها يقترب الرجل مما حرمه رب الناس من الفواحش، كما قال الشيخ لو مرت المرأة والزجاج مفتوح ودخلت البائع تقول له بكم هذه، مع أن ما في المحل أحد لكن الناس كلهم ينظرون إليهم. نعم، فهذا قال ليس من صور الخلوة المحرمة رحمه الله. قال تقدم الشاب سلف المنهج والحمد لله ذا خلق ودين، ولكن ليس لديه بيت، تقدم لخطبة فتاة لا عنده بيت وأم البنت رفضت لأجل هذا السبب، فماذا على البنت في هذه الحالة؟ الجواب على البنت إذا رأته رجلا صالح أن تقنع أمه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وأن لا تشترط الباء بمعنى أن يكون عنده بيت ملك، وأنه لو كان عنده حجرة أسكن معه كما كانت عائشة تسكن مع رسول الله في حجرة واحدة ليس فيها خلاء ولا فيها صالون ولا غرفة استقبال نساء، لأن الرجل الصالح في هذا الزمان كنز الحقيقة لا ينبغي الفتاة أن تفوته، والرجل الصالح هو الذي يقوم بحقوق الله حقوق الخلق ويكون على منهج السلف الصالح في الاستنان بما كان عليه النبي والصحابة في الاعتقاد والمنهج والسلوك، فإنها تسعد معه ويعين على دخول الجنة. فإذا فوتت هذه الفتاة أو هذه الأمة الرجل الصالح هذا، فأكثر من يتقدم من بعده في الغالب سيكون غيره، لأن الصالحين قلة، فإذا ظفرت إحداهن بصالح فلا ينبغي أن تضيع تقنع والدتها أني سأصبر معه وهي كذلك، وتدعو الله أن يفتح على قلب أمها أن تقبل به ما دام أنهم سألوا عنه وجدوه على منهج السلفي صحيح خاصة، فهذا كأني به بالكبريت الأحمر كما يقال في المبالغة في الندرة أن يوجد على منهج السلف المعتدل. يعني الآن نريد ليس منهج السلف يعني هكذا الإطلاق الذي يفعلونه أحيانا، ثم تجد السلفي غار في الجرح يأخذ وقته في الطعن وفي ولا يطلب علم، بل المعتدل يكون على منهج العلماء أفاضل توسط طلب العلم مع الجرح المعتدل المواقع قائم على فهم السلف، هذا أين عزيز؟ وقد قيل من زوج ابنته مبتدع فقد قطع رحمها، من زوج ابنته فاسق فقد أيضا قطع رحمها. نعم. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكاسيات العاريات إلى أنهن أنهن ملعونات، فهل إذا رأيت متبرجة أتلفظ بلعنها؟ الجواب قد رأيت بعض الناس من طلبة العلم من يفعل ذلك، فكنت في بلاد الخارج خارج المملكة إذا مشيت معه مرت متبرجة قال لعنك الله، نعم عينها باللعن، وحينئذ نقول هذه المسألة خلافية، فبعضهم يرى أنه يجوز تعيين المعين باللعن وبعضهم يقول كلا، وهذا هو الأحوط والأصح الأخير أن لا نعين الرجل باللعنة، وإن فعل ما يلعن به كتبرج النساء وكتعاطي الربا، لأن هناك موانع قد تمنع من ولوج اللعنة عليه أو وقوع اللعنة عليه فترجع إلى اللعن. فمن ذلك أن رجلا في زمن النبي رأى إنسان يجلد في الخمر فقال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، وكما قال قال لا تلعنه مع أنه فعل شيء يستحق اللعنه، هو شرب الخمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شاربها وحاملها وعاصرها ومعتصرها إلى آخره، فذكر النبي مانع كان خفي على الرجل ما يعرف يمنع وقوع اللعن على المعين، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فدل ذلك على أن هناك قد يكون مانع من موانع اللعنة، كان يكون يحب الله ورسوله، كان يكون جاهل متأول، ولذلك النبي لما لعن أناس من الكفار قال اللهم على اللعن وذكوان لعن أناس معينين، فأنزل الله ليس لك من أمر شيء، فناهوا الله أن يلعنهم فتابوا، نعم فقد يتوب قبل الموت، والله إنما لعن من مات على الكفر، فقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، معناها إذا أدركته الرحمة وتاب ما عليه لعنة الله، حينئذ لو قيدت هذا ممكن أن تقول لعنة الله على هذا الكافر إن مات على الكفر يعني بعد ما أقيمت عليه الحجة فقد يقال، لكن لعن المعين لا يصلح. ابن سائر من فرنسا، ابنتي عمرها 3 سنوات، أجدها تنفر من سماع القرآن، وخاصة إذا قرأت في أذنيها، وهذا يخيفني، هل يوجد طفل ينفر؟ الجواب ممكن أن يكون الصبي يصيبه المس من الشيطان، هذا ممكن. فإذا صارت عندك قراءة على هذا فأكثري من القراءة على صبيك الفاتحة صباح مساء، وانفثي في الماء ليشربه، فإن الله يشفيه بإذن الله. نعم، فقد ذكر أن النبي جاء للصبي وهو ممسوس بالشيطان، بس فإما ضرب على صدره أو قال اخرج عدو الله، فخرج كهيئة الدخان أو كهيئة جرو. المقصود هذا يثبت وجود مس الشيطان للكبار والصغار. نعم، بل قال ابن القيم أكثر من يصاب بالمس النساء والصبيان، لأن أكثر لأنهم في غفلة عن ذكر الله. فعلى المسلم أن يحصن أولاده بما جاء في رقيا النبي أو في دعائه الحسن الحسين، بسم الله وهي أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أما التحصين البدعي هو أن تقرأ الأم آية الكرسي وتنفث على ولدها، هذا تسمى رقية. التحصين ليس فيه هذا إلا قبل النوم، فما يفعله العامة اليوم بدعة، أحتاج أن أكتب فيها رسالة قريبا لانتشارها في المساجد، وهي أن العام تجده وينتظر الصلاة أو بعد الصلاة يقرأ في يديه ثم ينفث فيها ويش ويمسح ما استقبل أو ما استطاع من بدنه. ماذا يريد؟ إن كان مريضا ويفعل رقية قد، لكن إن كان يريد أن يحصن نفسه قياسا على كون النبي يفعل ذلك قبل النوم هذا غلط، لأن ذلك محله قبل النوم عند الاضطجاع، لم يكن النبي يفعل ذلك التحصين بعد الصلوات، وهم يفعلون بعد الصلوات. نعم، وكذلك نفث آية الكرسي على الصبيان، لم يرد النبي نفث آية الكرسي على الحسن الحسين تحصينا، وإنما أحسن شيء في الصبيان هذا الذكر ولو كانوا 3 أو 4، أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة من كل عين لامة. نعم، فحين يوقى الشيطان والمس والعين، هذه أعظم ما تخترق الطفل الصغير، مس الشيطان والعين. يقول إذا وقع المرء المسلم الجاهل في الشرك الأكبر وذهب عند الكاهن والساحر وصدقهما، هل عليه آت الشهادتين عند التوبة؟ نعم، أقول في الجواب أن من فعل شيئا من الكفريات جاهلا، نعم، سواء كان ذلك الأمر الذي فعله اعتقاديا أو عمليا، اعتقاديا بالقلب كان يعتقد أن الميت الآن في قبره إذا طلب منه الدعاء أو طلب منه الشفاعة أن هذا العمل صحيح في الإسلام وأنه سيشفع له عند الله، فيقول يا ولي الله اشفع عند الله، ويظن أن ما قاله العلماء له صحيح لبعده عن العلماء والسنة ولم يسمع منهم شيء. فقال محمد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد مثل هذا لا أكفره لأنه جاهل، لا أكفر العابد عند قبة الكواس لأنه قد يكون جاهل. وحينئذ إذا نبه إنسان لا يحتاج أن يجعله ينطق بالشهادتين، قال هذا ترى خطأ، ما يجوز تدعو إلى الله، لأن الذي فسر لك من العلماء يبتغون إليه الوسيلة، نعم، وابتغوا إليه الوسيلة بدعاء الأولياء خطأ، وابتغوا إليه الوسيلة معناها الطاعة كما فسر مفسرون، فصح له العلم السنة التي لم يفهمها، فحينئذ لا يلزمه أن ينطق بالشهادتين. ويدل على ذلك ما رواه الطبراني في معجمه أن النبي سمع نسوة يكفرن لكن لا يدرين، يقولن وفينا، وهو يغنين في العرس بالدف، وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فما أنكر عليهم النبي، فما انطقهم بالشهادتين. أنكر عليهم هذا فقال قولوا بقولكم واتركوا يعني هذا. فهذا يدل أن الجاهل إذا وقع لا يجب أن يستنطق بإيش؟ بالشهادتين، لأن معنى استنطاق بالشهادتين أنه كان كافر وهو جاهل ما يدري. وإلا فكم وكم الآن ينطق بالكفر أناس هم لا يدرون عنه كالكفر اللفظي، كما قال ابن قدامة قولهم الله أكبر كفر لفظي، لأن أكبر جمع مفرده كبره والطبل. وحينئذ ما أكثر يدخل طلبة العلم المساجد والمؤذن يؤذن، أول ما ينتهي الأذان يمسكون بيت الأبيب ينطق بشهادتين. لأن بعض المؤذنين بعض المؤذنين تسمعهم يقول الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله، هذا جمع مفرده كبر يعني طبل يعني الله أطبال. فحينئذ هل تنطق بالشهادتين وقد نطق بالكفر؟ لكن ما يعلم. ولذلك قال ابن تيمية ليس كل من نطق بالكفر لزم وقوع الكفر عليه، يعني حتى تقام عليه حجة تنتفي موانع تاخر شروط. مفهوم؟ اي نعم. سائلة من فرنسا، هل يجزئ المرأة لبس الجورب في الصلاة دون تغطية القدمين؟ لا. تقول أم سلمة تلبس المصلي على الخمار إذا كان سابغا يغطي قدميها فيتدلى، أما ما يفعله نساء حتى بالشعر قد لعب عليهم الشيطان فأخذوا فتوى ليست موافقة لما كان عليه السلف الكرام من النساء، فكانت إحداهن تنصرف من صلاة الفجر وهي متلفعة مرطها تجللة من أعلاها إلى أسفله لا يتبين شيء من قدمها، ولذلك ما ظهرت الفواحش فيهم، ما عندهم اختلاط، ما عندهم تبرج رضي الله عنهم. لكن لما ظهرت الفواحش في المتأخرين في الجامعات، لما ظهرت التبرج والاختلاط النفس فيها غريزة قوية، المرأة تجاه الرجل ميل قوي، والمرأة والرجل تجاه المرأة، فما أن تكلمه سبحان الله إلا ويحس بهذا الميل إذا لم يجيشه في النكاح المباح ولا صار سفاح. نعم، إلا إذا كان في ما يحتاج إليه. أما أقصد الكلام الذي سببه طول المجلس تجلس بجانب صاحبها في الجامعة ساعات، فهذا يهدم الحياء، ويتكلمون حينئذ في ما شرقوا ما يشرقون فيه ويغربون، وتقع في ذلك أو يقعنا فيما لا تحمد عقباه من الفواحش، نسأل الله العافية. فتجد أن بعض النساء العربيات المسلمات زين لهم أن يضعون الجلباب، كيف جلباب يشبه الفستان بارطو يسمونه، يلبسونه حتى يحجم حجم الكتفين، والنبي قال أخاف أن يبرز حجم عظمها، فلا يجوز للمرأة أن تحجم عظمها في الكتفين. وفي الرجلين تجدهم يضعن البالطو إلى نصف الساق، أدري هذا من كيف أتت له الشبهة هذه اللي أمرهم بالحجاب هذا، أخذ الحديث أزرة المؤمن إنصاف ساقيه ولا كيف؟ هذا أزرة المؤمن إنصاف ساقيه في الرجال ليس في النساء. المرأة أمرها النبي أن ترخي ذراعها، ترخي يعني جلبابها ذراع حتى لا ينكشف قدمها، الإمام أحمد قال لا ينبغي للمرأة أن تبين حذاءها، فما أدري كيف دخل لهم نصف الساق هذا، ثم يعوضنا ذلك بلبس الجورب الأسود، وعندهم الدينة القوية لا تلبس شراب ثخين مو شفاف. نقول حتى لو ثخين الجورب فإنه يتبين تقاسيم إيش الساق وعورة، فينبغي أن يتدلى للأسفل وأن تنزل العبات من فوقها وتجلل كما كان السلف. هذه المرأة من ينظر فيها بعين الفاحشة؟ ولا أحد. لكن يوم وضعت المزركش والمزخرف والترتر والألوان والأصباغ وضيقته وخصرته وحجمت جمجمتها وأظهرت كتفيها، نعم، ومشت تلك المشية طمع فيها الرجال وحب مكالمتها، نعم، ولماذا تزين هكذا في الشارع وعندها زوج يغنيها تتزين له في المنزل؟ فلماذا لأنظار الرجال تتزين بهذه الزينة؟ تجد الآن في ظهر المرأة وانت ماشي بالسيارة تضرب الأنوار، لا تجد كما كنا السلف لما أنزل آية الحجاب كأنهن الغربان، يعني حجاب أسود، تضرب أنوار السيارة فتجد شيء يلمع، ما هو زخرفة من ظهورهن تضعه في الخلف. ليش؟ فضة، أحمر، أخضر، علامات تجذب أنظار الرجال، هذا من التبرج. ينبغي أن يكون لباسا ساذجا واسعا صفيقا. نعم، وهي داخلة بكفينها في القبر، فلماذا وهي تعلم أنها ميتة تغسل وتكفن تستعرض أمام الرجال بهذا؟ ماذا تريد من الرجال؟ ماذا تريد في الشارع أن تتزين بهذا؟ ماذا تريد من الرجال؟ نعم، إن عندها الزوج يكفيها، أو تنتظر الزوج بما أحل الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله سبحانه. ما حكم من يقول اليوم ربوع والقلم مرفوع؟ هذا جواب، هذا أمر خطير قد يصل إلى الكفر الأكبر. متى؟ إذا اعتقد أنك تصنع في الربوع يوم الأربعاء ما شئت من فواحش، شرب خمر، مرفوع القلم، هذا حينئذ الكفر أكبر، لأن النبي لم يخص يوم دون يوم، فقد قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني طول السنين وانت في عبادة، أمر ونهي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لأمرهم وأنهاهم، ما قال إلا يوم الربوع. يوم الأربعاء جاء فيه ساعة، هذا الجاهل لو عرفها لدع الله، ما بين الظهر والعصر يستجاب فيها الدعاء. نعم، ما نزل من برص ولا جدام ولا بلاء إلا في يوم الأربعاء، ذكر في حديث الحجام حسن علامة الألباني رحمه الله، لكن هذا ليس معناه نتشائم من يوم الأربعاء، لا عدوى ولا صفر ولا هامة ولا طيرة وفر من نجوم فراكم الأسد. نعم، ولكن ينبغي في هذا اليوم وهو يوم إجازة، ليلة إجازة، أن نصنع فيه كما صنع السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح، بل البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ، حيث أنك تفرغت تعصي الله وتبارزه بهذه النعمة، نعمة الفراغ، أم تستعملها في طاعته حتى لا تغبن، استغل ذلك في طاعة الله. احضر درس علم في يوم الأربعاء، ونم طاهرا، وقم الليل ليلة الخميس، لأنه غدا عندك إجازة تستطيع تقوم معظم الليل، فإن الساعة آتية والحشر آتي والموت آتي والكفن آتي، وغسيل الموتى لن تنجو منه فستغسل، فما الذي يدعوك إلى الغفلة في يوم الأربعاء؟ نعم، فلا تسمع إلى هؤلاء الناعقين بهذا الباطل، لأنه سفه وقول أو رأي في الدين عاطل، وهو قولهم اليوم يوم ربوع والقلب مرفوع. نعم، هذا التأول ما يصلح. يقول أخونا، أحد الأخوان يسأل هنا، يقول يعني نحسن فيهم الظن فنقول القلم مرفوع يعني ما عاد فيه دراسة، هل هذا صحيح؟ يوم الربوع فيه دراسة ولا لا؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إذن فيه دراسة يوم الأربعاء. ثم لو فرضا قال القلم مرفوع يعني القلم الكتابة، أليس الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين؟ فنهوا أن يتكلموا بكلام محتمل للخير والشر، فكانت يهود تحب أن تقول للنبي راعنا وتريد من الرعونة، فنهي المؤمنون أن يقولوا راعنا، مع أنها تقال بمعنى أرعنا سمعك انتبه إلينا، فلما احتملت المعنيان نهوا عنها سدا للذريعة. ولذلك جاء في سنن ماجه إياك وما يعتذر منه. إياك تتكلم بكلام السامع يقول إيش تقصد أنت، تكلم بكلام واضح حتى السامع ما يقول لك إيش تقصد، هذا أمر النبي لك، تكلم بكلام واضح خاصة في العقيدة التي يبنى عليها دين الإسلام. لا تتكلم بكلام اليوم تعتذر منه إيش، تعتذر منه غدا. نعم. طيب، يقول ما موقف المسلم السلفي ممن خالفه المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية؟ اعلم أن هذه المسألة خطيرة وقد شرق فيها كثير من المسلمين وغرق وتكلموا فيها بغير علم، فلربما أتوا إلى مسألة خلافية الخلاف فيها قوي وهي المسائل الاجتهادية فعنفوا فيها وهجروا، وهذا غلط وابتداع في الدين، لأن النبي في مسألة اجتهادية لم يهجر صلى الله عليه وسلم. فلما قال لا يصلي أن أحدكم العصر في بني قريظة، أليس كان هناك طائفة منهم صلوا العصر في الطريق وصلى قسم منهم في بني قريظة، في بني قريظة؟ فهل النبي عنف أحد الطائفتين؟ المسائل هذه تسمى اجتهادية بحيث وذلك أن النصوص فيها متجاذبة، فما أنكر النبي على أحد الطائفتين، لكن لما خالف، إذا خالف إنسان في أحد السلف نصا أنكروا عليه، كقول علي لعثمان ما أراك إلا أن تنهى عن شيء فعله رسول الله، أنك نهيت عن المتعة، فرأى عمر، فرأى عثمان علي أن هذه مخالفة وإن كان متأول فيها لكن مخالفة للنص فأنكر. حينئذ ينبغي أن تتجاوب مع عمل السلف، فلا تنكر في المسائل الخلافية ذات الخلاف القوي وهي الاجتهادية، وإنما أنكر في الخلاف الضعيف كخلاف الناس في مسألة، مثلا في مسألة بيع التأجير المنتهي بالتمليك، هذا الخلاف ضعيف لأنه غرر، لأنه غرر. الآن مستعدون؟ الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه.